عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم فيها خالد عبد الجبار وعبد الله حميد، والبداية بأبرز العناوين.
الاستخبارات الروسية تقول إن أمريكا وبولندا تخططان لتقسيم أوكرانيا.
تحذير شديد اللهجة من الاتحاد التونسي للشغل في أول صدام مع الرئاسة.
صندوق النقد يحذر من أعمال شغب بسبب الجوع في إفريقيا.
إلى التفاصيل، اتهم رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين الولايات المتحدة وبولندا بالتخطيط لكسب نفوذ في أوكرانيا، وهو ما نفته وارسو.
وأشار ناريشكين إلى معلومات استخباراتية قائلا إنها تظهر أن الولايات المتحدة وبولندا عضوي حلف شمال الأطلسي تخططان لاستعادة السيطرة البولندية على جزء من غرب أوكرانيا.
وأضاف ناريشكين في بيان نادر أصدرته وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية بحسب معلومات حصلت عليها الاستخبارات الخارجية، تعمل واشنطن ووارسو على تطبيق خطط لفرض سيطرة بولندا العسكرية والسياسية المشددة على ممتلكاتها التاريخية في أوكرانيا، بينما نفت بولندا صحة هذه المعلومات وقالت إنها تهدف إلى غرس بذور الشك بين مؤيدي كييف.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الدكتور ليونيد سوكيانين، المحلل السياسي. دكتور ليونيد، بداية، كيف يمكن تقسيم أوكرانيا وما الهدف الأمريكي من ذلك؟
والله بصراحة القول مثل هذه المعلومات تنشر حاليا في وسائل الإعلام الروسية والغربية، ومثل هذه التسريبات طبعا تلفت النظر الرأي العام في روسيا والرأي العام العالمي، وطبعا بولونيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما من الدول طبعا تفكر في كيف تتعامل التطورات الأخيرة والجارية حاليا في أوكرانيا، وهنالك الخطر للانضمام أو إلى إعلان الاستقلالية لبعض المناطق الأوكرانية غير دونيسك ولوغانسك. وعلى ضوء ذلك طبعا بولونيا تفكر كما يقال في استرداد الأراضي التي تم سحبها بعد الحرب العالمية الثانية. الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بالخطر الانتشار النفوذ الروسي في أوكرانيا غربا وشرقا وجنوبا لأوكرانيا، وعلى ضوء ذلك مثل هذه المخططات والمشاريع يمكن أن تناقش وتودع. وعلى هذا الأساس طبعا مثل هذه التسريبات تنشر. من الصعب جدا أن نعلق مدى صحة هذه المعلومات، هل هي تعكس المشاريع الحقيقية أو هذا فقط يعني بعض الآراء التي تناقش حاليا على مستوى العلماء الخبراء أو في الحقيقة الجهات الرسمية السياسية في الولايات المتحدة والبولندا تفكر في تنفيذ مثل هذا السيناريو مثل هذه المشاريع.
لكن ما المقصود بالممتلكات التاريخية لبولندا في أوكرانيا؟
طبعا إذا كانت هذه الأراضي في غرب أوكرانيا سابقا هي كانت تابعة لبولندا، وهنالك التراث التاريخي والتقاليد الثقافية واللغوية والفكرية وغيرها ذات الاتصال المباشر مع البولندا لا تزال قائمة في هذه المناطق، فطبعا البولندا لا تستطيع أن تجاهل هذه الحقيقة وتعلق الأهمية الخاصة على الأوضاع المتطورة في هذه المناطق، وت تفكر في الاستغلال من أي الفرصة المتاحة لها لإعادة رسم الحدود بينها وبين أوكرانيا. طبعا أنا ليس عندي تقريبا النية الخاصة في تعليق على هذه التسريبات. التسريبات يعني هذا شيء وليست الحقيقة. الحقائق غير موجودة عندنا حتى الآن بالنسبة لي التأكيد على لصحة مثل هذه المشاريع، ولكن هذه التسريبات تناقش.
لكن دكتور ليونيد، بولندا نفت هذه المعلومات وقالت إنها تهدف إلى غرس بذور الشك بين مؤيدي كييف، ماذا يعني ذلك؟
طبعا أي دولة إذا كانت يعني في محل بولندا ستنفي مثل هذه التسريبات ومثل هذا الأخبار، ولا شك أنها ليست يعني في صالحها. الآن رفع المستوى التوتر فيما يتعلق بالأوضاع في أوكرانيا ومشاريع الخاصة بأوكرانيا التي يمكن أن تفكر في تنفيذها على بولندا، ولا شك أنه طالما لم تعلن حتى الآن أي القرارات أو أي الوثائق أو أي المشاريع في هذا الشأن، فطبعا البولندا ستستمر في نفيها، لا شك في ذلك.
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له بمناسبة عيد الشغل أنه لم يعد أحد يقبل بالتعلل بأن الأزمة التي تعيشها تونس هي فقط وليدة وضع دولي وهي مجرد تراكم، وأن معاول الهدم وقوى الجذب إلى الوراء هي السبب الوحيد في إعاقة التغيير.
واعتبر الاتحاد أن غياب الإرادة السياسية في تطبيق مبدأ التشاركية وانعدام الرؤية الشاملة والإصرار على التمسك بالرأي الشخصي والتفرد لامتلاك الحقيقة من الجميع هي العوامل الذاتية الحقيقية المعيقة لأي رؤية تغيير أو إنقاذ أو حتى إصلاح. وشددت المنظمة على أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي ولن تقبل بتبخر فرصة التغيير الأخيرة.
يأتي بيان الاتحاد قبل أيام من خطاب حاسم للرئيس التونسي قيس سعيد ينتظر فيه أن يعلن عن خطوات محددة حول التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية والحوار الوطني لإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية. للمزيد ينضم إلينا من تونس السيد عثمان الحاج عمر المحلل السياسي. أهلا بك سيد الكريم، يعني هل اقتربت نهاية الأسلوب السياسي الناعم من الاتحاد باتجاه ما يأخذه الرئيس قيس سعيد من خطوات؟
تحية ليك وتحية لكل المجتمعين. في البداية يعني هناك عامل آخر هو 1 مايو العيد العالمي للشغل، واللي معروف في العيد العالمي للشغل هذا يقع فيه سنويا على الإعلان على إنجازات المنظمة النقابية في إطار الدفاع على المكاسب الجديدة، تحقيق مكاسب جديدة سواء مادية أو معنوية للعمال. والاتحاد هذه في السنة وحتى السنة الفارطة نتيجة الوضع متاع البلاد، وضع البلاد المالي ووضع البلاد السياسي غير مستقر، لم يحقق يعني لم يأتي بمكاسب جديدة للعمال، مما نقص من تلك الجذوة على الانتماء ونقص من تلك يعني من ذلك الرصيد نوعا ما. فالاتحاد يريد أن من ناحية أولى أنه يقول أنه ليس مقبولا أنه هذه الذكرى الثانية لعيد العمال العالمي والعمال التونسيين لا يحققون أو لا يتسلمون أي مكسب، لذلك هو مثلا طالب بالترفيع في الأجر الأدنى.
اتحاد الشغل حذر من انهيار قريب للاقتصاد التونسي، فما هي الحقيقة حول ذلك؟
هو حقيقة أنه الاقتصاد التونسي يعيش في ظروف صعبة، وكل الخبراء الاقتصاديين بما فيهم الخبراء اللي يتعامل معهم الاتحاد يحذرون من ذلك ويطالبون رئيس الدولة بأنه يهتم بالمسألة الاقتصادية. رئيس الدولة إلى حد الآن لا يهتم بالمسألة الاقتصادية، وفقط مشكلته مش سياسية فقط، يعني هو قاعد يتناول في المشاكل السياسية، إصلاح النظام الدستوري، إصلاح النظام الانتخابي، لكن المسألة السياسية والمالية لم يلتفت لها رئيس الدولة. ربما الحكومة لا هي نسبية، ولكن وعلى العموم الأوضاع صعبة، الأوضاع صعبة جدا، سواء اللي يعيشه المواطن التونسي من خلال غلاء الأسعار الذي لم يعد مقبولا، من خلال الترفيع في الأسعار المدعمة يعني حذف التدعيم على المحروقات اليوم الطاقة يعني الطاقة أصبحت يعني المحروقات أصبحت يعني في أسعار قياسية، والغريبة أن الحكومة تقول أنه الترفيع أو التعديل في الأجور في الأثمان سيكون شهريا، لما يترفع في سعر الطاقة ينعكس على كل. فحقيقة أن الوضع الاقتصادي بتاع البلاد صعب جدا، ورئيس الدولة لا يلتفت إلى ذلك. لذلك الاتحاد يرى أنه هذا الاتحاد هو بالنسبة لي لا يهتم جدا كثيرا بالجانب السياسي، اللي يهم الاتحاد هو الجانب الاقتصادي والاجتماعي. فإذا كان رئيس الدولة لا يهتم بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، معنى ذلك أن رئيس لا يهتم بمطالب الاتحاد وبمطالب الشغالين وبمطالب عموم الشعب التونسي، وإنما يتلاها بالمسألة السياسية فقط.
تحذير واضح آخر من الانفراد بالرأي، فهل يمكن أن يتجنب الرئيس سعيد الصدام مع الاتحاد في خطابه المنتظر يوم الأحد القادم؟
هناك مسألتين يعني على وجه الأهمية بمكان. المسألة الأولى هو أنه رئيس الدولة يبدو أنه هو في المنعطف الأخير، معناها هو سيعلن في بمناسبة عيد الفطر وعيد العمال العالمي، سيعلن عن تركيب اللجنة التي ستعد الدستور وبقية القوانين، وستدخل البلاد في ديناميكية جديدة، استعداد الاستفتاء فاستعداد الانتخابات، وبالتالي معناها تحرك الاتحاد في هذه الفترة سيكون ربما صعب، لأنه كل الناس تقول لننتظر هذه المدة على قصرها لعلها تكتمل ولعلها تغير أحوال البلاد. المسألة الثانية هو أن الاتحاد العام التونسي للشغل بعيدا عن قيادته، بعيدا عن القيادة التي تقوده أيا كان، هو منظمة وطنية يتحرك وفق المصلحة العليا للبلاد. اليوم ثم التوجه شعبي عام أن المصلحة العليا للبلاد هي ليست في التحركات الشعبية، ليست في الإضرابات.
حذر صندوق النقد الدولي من اضطرابات اجتماعية في دول إفريقيا جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يثير خشية من موجة أعمال شغب بسبب الجوع. وقال مدير قسم إفريقيا في صندوق النقد الدولي إن هناك قلقا كبيرا إزاء الارتفاع الأخير في أسعار الغذاء والوقود في القارة، مشيرا إلى أن هناك مخاطر من الاحتجاجات الاجتماعية.
وتبعا هذه الصدمة تصيب خصوصا الأشد فقرا عبر زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود والمواصلات بشكل عام. وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره الإقليمي إلى خطورة ارتفاع أسعار القمح بشكل خاص، وذلك لأن دول إفريقيا جنوب الصحراء تستورد 85% من الحبوب التي تستهلكها بكميات عالية، خصوصا في تنزانيا وساحل العاج والسنغال وموزمبيق. من القاهرة تنضم إلينا أستاذ العلوم السياسية وخبير الشؤون الإفريقية دكتورة هبة البشبيشي. دكتورة أهلا بك معنا، ما هي نسبة احتمالات وقوع ما يخشاه صندوق النقد؟
أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. هي طبعا نسبة كبيرة، لأن تقديرات صندوق النقد تعودنا عليها أنها يعني عادة بتكون صحيحة وبتكون يعني عن طريق دراسة. فكرة حدوث أعمال شغب في الدول الإفريقية اللي هي الأفقر طبعا ده مرشح جدا، لأن هي بتعتمد بنسبة كبيرة جدا على استيراد مخزونها أو احتياجها من القمح والحبوب من الخارج، وبالتالي بعد الأزمة الحالية في أوروبا أعتقد أن بقى فيه نوع من أنواع التراجع في عملية الاستيراد، وبالتالي اعتمدت على مواردها الداخلية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بصورة غير مسبوقة. طبعا أنا بتصور يعني مش بس أعمال عنف، يعني هي أعمال عنف طبعا وتناقض في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، تراجع في الاقتصاد، هشاشة كبيرة هتصيب قطاعات كثيرة في هذه الدول. الحقيقة يعني احنا محتاجين لفكر خارج الصندوق لإعادة ترتيب أوراق هذه الدول، إما يعني بالتكاتف من دول العالم الغنية، نوع من أنواع الرعاية، رعاية الملفات الاقتصادية، إما عن طريق صندوق النقد والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتأهيل تاني في الدول الإفريقية، أو عن طريق يعني إعداد مؤتمر في الأمم المتحدة خاص برعاية رعاية الدول الأكثر فقرا في إفريقيا. يعني أتصور المرحلة القادمة هتحتاج لعدد من المعالجات حتى نصل إلى هذه المرحلة، مرحلة الاحتكاكات وحدوث أعمال شغب وأعمال إجرامية وسرقات. الحقيقة ده وارد جدا، فهنشوف إيه اللي ممكن المجتمع الدولي يقدمه لهذه الدول الإفريقية.
كيف يمكن إذن تجنب مثل هذه المخاطر وحدوث شغب أو فوضى بسبب الجوع والفقر؟
أعتقد لازم يكون في إجراءات حمائية تبرزها هذه الدول للشرائح الأكثر فقرا في الدول الإفريقية، باستيراد سلع يعني مخفضة الأسعار، تقدم دعم من الدولة أو من هذه الدول الإفريقية، منح تقدم من الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة الأمريكية، منح غذائية كاملة لهذه الدول حتى نتجنب يعني دخولها في خط الفقر أو وقوعها تحت خط الفقر وتناقص أو افتعال أزمة الغذاء بسبب هذه الأحداث العصيبة من فكرة يعني توقف استيراد السلع في الدول الإفريقية. الحقيقة لازم يكون في دراسة اقتصادية واعية، لازم يكون هناك حلول ابتكارية، لازم يكون هناك مراقبة للدولة، أجهزة الدولة بالكامل في كل هذه الدول الإفريقية، إيجاد سلع مخفضة ومدعمة من الدولة للشرائح الأكثر فقرا، الاعتماد إما على كوبونات الغذاء أو التعامل مع الشرائح الأكثر فقرا عن طريق قيام الدولة بدور توزيعي لهذه الشرائح حتى لا يعني تتمدد عمليات العنف أو يستشر العنف في هذه الدول. أعتقد لازم يكون هناك حلول جذرية وداخلية لكل دولة حسب إطار يعني التعامل مع الشرائح الفقيرة فيها.
هل هناك دول معينة تزداد فيها المخاطر عن باقي الدول الإفريقية؟
أعتقد دول جنوب الصحراء، لأنها يعني بتعتمد على جنوب الصحراء الإفريقية، أعتقد أنها بتعتمد على نسبة كبيرة جدا من الاستيراد للمحاصيل الاستراتيجية زي القمح تحديدا، وبالتالي هذه الدول لابد من قيام الدولة بدور توزيعي يعني حتى تقضي على عملية سوء التوزيع وحصول الأغنياء فقط على الغذاء. الحقيقة لازم الدولة تتدخل بعملية توزيعية وقدرة على حصر عدد الفقراء ثم توزيع كوبونات غذائية عليهم، أو يعني يكون هناك حل جذري لهذه الأزمة حتى لا يتطور إلى أعمال عنف.
لأي مدى الأزمة الحالية حول أوكرانيا يمكن أن تخفف الضغوط حلها؟ يعني
صحيح بصورة كبيرة جدا تدخل المجتمع الدولي، يعني الجلوس على مائدة مفاوضات، حتى الآن لم تحدث مفاوضات حول هذه الحرب وهذه الأزمة. الحقيقة لازم يكون هناك مسار سياسي إلى جانب المسار العسكري اللي موجود حاليا، وحتى الآن هذا المسار مختفي ولم تقدم عليه أو تقدر عليه أي من دول الاتحاد الأوروبي أو دول العالم أجمع. ما فيش مسار سياسي حتى الآن والأزمة محتدمة. أعتقد حلها هيوفر جزء كبير من هذه الإشكاليات وهتتراجع أزمة الغذاء في العالم بعد حل هذه الأزمة.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن زيارته للسعودية ستفتح الأبواب أمام عهد جديد من العلاقات بين أنقرة والرياض. وأضاف أردوغان أن هناك جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية وبدء حقبة جديدة بين البلدين.
أوقفت سيول كوريين جنوبيين على خلفية اتهام بسرقة أسرار عسكرية بهدف إرسالها إلى عميل لكوريا الشمالية مقابل حصولهما على أجر بالعملة المشفرة. وأحد الجاسوسين هو نقيب في الجيش يبلغ 29 عاما، ويشتبه في أنه أرسل إلى عميل كوري شمالي معلومات تسمح بالوصول إلى شبكة الاتصالات الداخلية للجيش الكوري الجنوبي. أما الثاني فهو رجل أعمال يبلغ 38 عاما، صاحب شركة الإدارة المحافظ الافتراضية.
ذكرت وكالة يونهاب الرسمية للأنباء أن كافة خدمات قطارات الشحن العابرة للحدود بين الصين وكوريا الشمالية توقفت بعد ظهور سلسلة من الإصابات بمرض كوفيد-19 في مدينة داندونغ الصينية الحدودية. جاء تعليق الخدمات بعد أقل من 4 أشهر على تخفيف كوريا الشمالية إغلاقها للحدود المستمرة منذ أكثر من عامين لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في مطلع 2020.
أتى حريق غابات ناجم عن الجفاف على 166 منزلا في شمال ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، ويهدد مئات المنازل الأخرى مع هبوب رياح قوية تدفع ألسنة اللهب نحو قرى جبلية بحسب مسؤولين محليين. واستعد الآلاف من السكان لمغادرة منازلهم وسط مخاوف من أن تدفع الرياح العاصفة الجمعة بالنيران إلى المجتمعات في وادي مورا على بعد نحو 64 كيلومترا شمال شرقي سانتا في.
والآن إليكم تذكرة بأبرز عناوين هذه الحلقة من عالم سبوتنيك.
الاستخبارات الروسية تقول إن أمريكا وبولندا تخططان لتقسيم أوكرانيا.
تحذير شديد اللهجة من الاتحاد التونسي للشغل في أول صدام مع الرئاسة.
صندوق النقد يحذر من أعمال شغب بسبب الجوع في أفريقيا.
والآن مع أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك. أعلن وزير الكهرباء العراقي عادل كريم التوصل إلى اتفاق مع إيران يقضي بإعادة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق وتسديد الديون إلى طهران. وقال كريم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إنه تم الاتفاق مع الجانب الإيراني خلال زيارة إلى طهران على توريد الغاز للعراق في الصيف، وهم ملتزمون بذلك لتجهيز المحطات والوحدات التوليدية الإنتاجية للطاقة الكهربائية. يذكر أن إيران كانت قد أوقفت إمدادات الغاز إلى العراق بسبب عدم قدرة بغداد على سداد الديون المتراكمة المستحقة لإيران والتي تزيد عن مليار دولار فاصل 0.6.
صعدت أسعار النفط لليوم الرابع مع تغلب المخاوف من اضطراب الإمدادات الروسية على تأثير قيود الإغلاق لمكافحة كورونا في الصين أكبر مستورد للخام في العالم التي تلقي بظلالها على الطلب. وزادت العقود الأجلة لخام برنت 88 سنتا أو فاصل 0.8% إلى 108 دولارات و 47 سنتا للبرميل بعد صعودها 2.1% في الجلسة السابقة. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو فاصل 0.5% إلى 105 دولارات و91 سنتا للبرميل.
بدأت إندونيسيا تعليق صادراتها من زيت النخيل الذي تعد أكبر دولة منتجة له في العالم، مما يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار سوق الزيوت النباتية التي ارتفعت أسعارها إلى أعلى مستوى منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ويواجه الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا منذ أشهر نقصا في زيوت الطهي وارتفاع أسعارها في أسواقه المحلية، ويخشى تصاعدا في التوتر الاجتماعي. وارتفع سعر زيت النخيل الخام نحو 10% الأربعاء قبل بدء الحظر المفروض في بورصة كوالالمبور بزيادة نسبتها 63% خلال عام واحد. وأكد الرئيس الإندونيسي أن تأمين هذه السلعة للسكان يشكل الأولوية القصوى.
باع الملياردير إيلون ماسك أسهما بقيمة 4 مليارات دولار في شركة تسلا للسيارات الكهربائية بعد إبرام صفقة للاستحواذ على شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر نظيرة 44 مليار دولار. أظهرت بيانات البورصة أن تسلا باعت 4.4 مليون سهم يومي 26 و 27 من أبريل نيسان الحالي وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. كان المستثمرون في تسلا ومحللو وول ستريت يتوقعون أن يحتاج ماسك إلى بيع بعض أسهمه في الشركة العملاقة لصناعة السيارات الكهربائية لتغطية حصة بقيمة 21 مليار دولار في صفقة الاستحواذ على تويتر.
والآن مع أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك. أدرك كريستيانو رونالدو التعادل 1-1 ليونايتد بعد أن وضع ماركوس ألونسو تشيلسي في المقدمة في ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتقدم الفريق اللندني بتسديدة ألونسو بالقدم اليسرى من داخل المنطقة، لكن في غضون دقيقتين فقط أدرك يونايتد التعادل بعد أن أرسل نيمانيا ماتيتش الكرة إلى رونالدو ليسيطر عليها بشكل رائع في المنطقة ويضعها في شباك الحارس إدوار مندي. وأبقت هذه النتيجة تشيلسي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة من 33 مباراة، في حين يحتل يونايتد المركز السادس برصيد 55 نقطة من 35 مباراة، متأخرا بخمس نقاط عن أرسنال الرابع الذي لعب 33 مباراة.
سجل جيانلكو مانشيني مدافع روما هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح ليستر سيتي التعادل 1-1 في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم على ملعب كينغ باور. تقدم روما بعد 15 دقيقة في ليستر عن طريق لورينسو بيليغريني وسيطر أصحاب الأرض بعد ذلك، لكنهم اضطروا للانتظار حتى منتصف الشوط الثاني لتسجيل هدف التعادل، حيث اقتحم هارفي بارنز منطقة الجزاء ليرسل تمريرة عرضية أسكنها مانشيني بالخطأ في مرماه تحت ضغط من أديمولا لوكمان.
وفي مواجهة أخرى بالدور قبل النهائي، تغلب فينورد على مارسيليا 3-2 في مباراة مثيرة في روتردام، بعد أن أضاع أصحاب الأرض التقدم بفارق هدفين قبل أن يستجمعوا قواهم ليحقق فينورد الفوز ويخوض مباراة الإياب يوم الخميس المقبل على الساحل الجنوبي لفرنسا بأفضلية ضئيلة.
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تمديد عقده مع المدرب الألماني يورغن كلوب واستمراره لمدة عامين إضافيين. ومن المفترض أن ينتهي عقد كلوب مع ليفربول عام 2024 قبل أن يعلن النادي عبر موقعه الرسمي عن تمديد التعاقد لمدة عامين، حيث ينتهي في 2026.
قالت وسائل إعلام ألمانية إن بينيز هافي وكيل أعمال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ عقد اجتماعا مع إدارة النادي البافاري، لكنه لم يثمر عن أي جديد فيما يتعلق بتجديد عقد النجم المخضرم. وكان حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ ممثلا لإدارة النادي في الاجتماع الذي شهد تبادل الطرفين الآراء لمدة ساعتين تقريبا، دون أن يتم التوصل لاتفاق محدد على أن يتم عقد اجتماع آخر في وقت قريب.
سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة. نجح مسبار الأمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ في رصد ظاهرة فريدة لم يسبق رؤيتها، أطلق عليها فريق العمل اسم الشفق المنفصل المتعرج، والتي تفتح آفاقا جديدة للتعمق بدراسة بيئة البلازما ذات الديناميكية العالية في المريخ. تعد صور الشفق التي تم الحصول عليها من أبرز وأشمل الصور التي قدمها مسبار الأمل حتى الآن، تتضمن أشكالا مطولة قد تكون ناجمة عن مناطق ممتدة مماثلة، توفر شروط تنشيط الإلكترونات كما في مناطق الذيل المغناطيسي.
كشفت شركة ديزني في لاس فيغاس عن المشاهد الأولى للجزء الثاني من فيلم أفاتار، الذي لا يزال الجزء الأساسي منه يتبوأ المركز الأول في تاريخ السينما من حيث الإيرادات على مستوى العالم كله، في حين اعتبر المخرج جيمس كاميرون أن العمل الجديد سيتخطى حدود ما تستطيع السينما تقديمه. ووضع الحاضرون في ملتقى سينما كون نظارات ثلاثية الأبعاد ليشاهدوا الشريط الإعلاني للفيلم الجديد أفاتار والعودة إلى كوكب باندورا، حيث رأوا سكانه ذوي البشرة الزرقاء يسبحون ويحلقون في الهواء. ويبدأ عرض أفاتار The Way of Water في دور السينما في ديسمبر كانون الأول المقبل، ومن المفترض أن يتبعه 3 أجزاء أخرى من هذه السلسلة التي حقق فيلمها الأصلي نحو 2.8 مليار دولار منذ بدء عرضه في 2009.
اكتشف فريق من علماء الحفريات بالأرجنتين بقايا أكبر ديناصور يسجل على الإطلاق من جنس الميغا رابتور المفترس، وذلك أثناء عمليات تنقيب في باتاغونيا. الديناصور من نوع جديد أطلق عليه اسم مايب ماكروثراكسا، ويعتقد أن هذا الديناصور آكل للحوم قد عاش فيما أصبح الآن الطرف الجنوبي للأرجنتين قبل 70 مليون سنة في العصر الطباشيري.
أثار منع دول خليجية عرض فيلم دكتور سترينج 2 الذي أنتجته شركة مارفل الأمريكية في دور السينما، أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل حول حرية السينما، وذلك بسبب احتوائه على مشاهد تدعم المثلية الجنسية. نتابع المزيد في التقرير التالي. Every night I dream the same dream. Then
I أعلنت عدد من الدول العربية بينها مصر والسعودية والكويت وقطر حظر عرض فيلم دكتور سترينج 2. ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر أن الرقابة في وزارة الإعلام اتخذت هذا القرار، وذلك إثر اعتداء إحدى الشخصيات في الفيلم عالم المثليين طوال 45 دقيقة من زمن الفيلم، ما يحول دون حذف مشاهدها. من جانبها طلبت الرقابة في المملكة العربية السعودية من ديزني أن تحذف إشارات للمثليين في الفيلم، لكن حتى الآن رفض الاستوديو. ولم يختلف الأمر في مصر، فطبقاً لصفحة آيماكس إيجيبت الرسمية فقد تم حظر دكتور سترينج 2، ويأتي قرار الحظر للفيلم في أعقاب حظر ممثل تعرض له فيلم الأبديون من إنتاج مارفل في نوفمبر الماضي، وشمل وقتها قطر والسعودية والكويت ومصر وغيرها. وجدد المنع النقاش في دول خليجية حول قضية الرقابة على الأعمال الفنية وحدود حرية التعبير والعلاقة بين الفن ومعايير المجتمع، وانعكست السجالات عبر عدد من الهاشتاجات منها منع دكتور سترينج ونطالب بعرض دكتور سترينج بالسعودية. وأيد مغردون قرار السلطات وأثنوا عليه، واحتوت تغريداتهم تداخلا بين البعد الديني مع الجانب الاجتماعي. في المقابل انتقد معسكر آخر حظر الفيلم، مشددين على حرية السينما كوسيلة من وسائل التعبير.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم عناوين عالم سبوتنيك.
الاستخبارات الروسية تقول إن أمريكا وبولندا تخططان لتقسيم أوكرانيا.
تحذير شديد اللهجة من الاتحاد التونسي للشغل في أول صدام مع الرئاسة.
صندوق النقد يحذر من أعمال شغب بسبب الجوع في إفريقيا.
ومن أخبار الاقتصاد، وزير الكهرباء العراقي يعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران يقضي بإعادة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق وتسديد الديون إلى طهران.
ورياضيا، رونالدو ينجح في التعادل لمانشستر يونايتد مع تشيلسي ويطارد صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي. arabic.sputniknews.com فيه المزيد من الأخبار.